بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكمل معكم أيها الإخوة الكرام ما كنا ابتدأنا به من مجالس التفسير، سائرين الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. إنه سبحانه سميع مجيب، سبحانه لا إله إلا هو، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
هذه السورة هي سورة الفجر، وتحدثنا في الدرس السابق عن مضمونها، وتحدثنا أيضا عما جاء في فاتحتها من إقسام الله جل وعلا بهذه المذكورات الخمسة، وبينا معانيها. ثم بعد هذه الأقسام في فاتحة السورة يذكر الله جل وعلا بثلاث من الأمم الماضية المعذبة المهلكة التي عصت رسول الله وتمردت على أمر الله عز وجل وكفرت وكذبت، وما حل بها من العذاب المستأصل. وفي هذا إعلام لأهل مكة، لأن السورة مكية، إعلام بأنهم إذا لم يرعوا وينقادوا ويستجيبوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الله سيفعل بهم مثل ما فعل بأولئك، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي ذكر هذه الأمم وما حل بها من العذاب تثبيت للمؤمنين، تثبيت للمؤمنين على إيمانهم، لأن المؤمن هو الذي يخاف الله جل وعلا ويعلم أن لله عز وجل أخذه، فأخذه تبارك وتعالى أليم شديد. يقول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تر الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل من يصلح له الخطاب، فهو خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته كما قلنا بالأمس، فهذا خطاب للعموم. ألم ترى أي ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد، ألم تعلم، فالرؤية هنا قلبية بمعنى العلم، هي رؤية قلبية بمعنى العلم، لأن أخبار هذه الأمم الثلاث وهي عاد وثمود وفرعون وقومه، هذه الأمم الثلاث كانت أخبارهم معلومة عند العرب، وكانوا يتحدثون بها في مجالسهم ويعلمون تفاصيلها، ولهذا قال الله عز وجل: ألم ترى، أي ألم تعلم، تنزيلا للعلم منزلة الرؤية، فهذه الأخبار كانت معلومة عند العرب. وقوله تعالى ألم ترى، هذا الاستفهام للتقرير، وأيضا هو للتعجيب، للتقرير وللتعجيب، يعني اعلم أو قد علمت فاعجب لهؤلاء وما نزل بهم من عذاب الله. وقوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ذكر الله عز وجل أخبار هذه الأمم الثلاث، ذكرها على وجه الإجمال وعلى وجه الإيجاز البالغ المعطي للمعنى على أكمل ما يكون. والله تبارك وتعالى يذكر أخبار الأمم لا سيما الأمم المكذبة، يذكرها مرة على سبيل التفصيل ويذكرها مرة على سبيل الإجمال. فهذه الأمم المكذبة، الأمم الثلاث، أمة عاد وثمود وفرعون وقومه، ذكروا في هذه السورة إجمالا وعلى سبيل الإيجاز، وذكرها الله عز وجل في سور أخرى على سبيل التفصيل. فقصة عاد وثمود ذكرها الله مفصلة في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء، وذكر الله عز وجل قصة فرعون وقومه أيضا مفصلة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة النازعات، وهكذا ذكرها الله عز وجل مجملة كما في سورة القمر وكما في هذه السورة. وذكرنا في درس أصول التفسير أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا تكرار في قصص القرآن. لماذا؟ لأن هذه السور حين هذه القصص حين تعرض في كل سورة فإنك تجد فوائد في عرضها في كل مكان، وتجد زيادات، وتجد اختلافا في النظم، اختلافا يجعلك تستفيد فوائد في كل قصة تقرأها في موضع، وهذا من بلاغة القرآن ومن إعجازه. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، كيف فعل، هذا استفهام، أعني الاستفهام في كيف، هذا الاستفهام استفهام تعجيب وتهويل، يعني أن الله فعل بهم أمرا عظيما، فعل بهم أمرا عظيما. كيف فعل ربك بعاد؟ عاد هم قوم من؟ قوم هود عليه السلام، قوم هود. وعاد قبيلة عربية بائدة، وكانوا يسكنون الأحقاف جنوبي الجزيرة العربية، وكانت مساكنهم بين عمان وحضرموت، بين عمان وحضرموت، وكانوا قوما أقوياء في أجسامهم وفي أبدانهم، آتاهم الله قوة عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم هذا أحد أجدادهم، اسمه إرم، وإرم هنا يعرب ماذا؟ أين أهل العربية؟ إرم، نعم، بدل، أحسنت، بدل من عاد، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة. فإرم هنا يعرب بدلا ولا نعربه عطف بيان. لماذا؟ لأن عادا أشهر من إرم، عاد أشهر من إرم، وعلى هذا فلا يعرب إرم عطف بيان وإنما يعرب بدلا. إذن قوله تعالى إرم ذات العماد، إرم أي هذه القبيلة عاد، وتسمى أيضا إرم باسم جدها. وقوله تعالى ذات العماد أي صاحبة العماد، والعماد مفرد العمد الأعمدة، أي هي صاحبة الأعمدة. والعماد أو العمود هو ما يرفع عليه بيت الشعر والخيمة، يسمى عمودا، ويسمى أيضا عمادا، يسمى عمودا ويسمى عمادا، ويجمع على أعمدة ويجمع على عمد. وكانوا أعني قبيلة عاد يبنون الخيام وينصبونها ويبنون بيوت الشعر، وذلك إذا ذهبوا ينتجعون الغيث وذهبوا يتطلبون الكلى، كانوا يبنون هذه البيوت بيوت الشعر، وكانوا يبنون الخيام وينصبونها على الأعمدة. وليس معنى ذلك أنهم كانوا يسكنون الصحراء، كلا، ولكنهم أيضا كانوا يسكنون المدن، كما دل على ذلك القرآن العظيم في قول الله جل وعلا في سورة الأحقاف لما ذكر الله أنهم عذبوا، قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال الله عز وجل في سورة الشعراء: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع أي قصورا عظيمة على أحد التفسيرين. إذن كانوا يسكنون هذه البيوت، وكانوا يسكنون القصور، وكانوا أيضا يتطلبون الكلى، وكانوا ينتجعون الغيث. فلهذا سماهم الله جل وعلا إرم ذات العماد تسمية لهم بمساكنهم أو ببعض مساكنهم. إذن كانوا يسكنون بيوت الشعر والخيام، وكانوا يسكنون أيضا القصور، وكانوا كما قلنا ذوي قوة في أبدانهم، كانوا ذوي قوة في أبدانهم. ولهذا قال الله عز وجل: التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها أي القبيلة، القبيلة في البلاد أي في سائر بلاد الله. فكانوا على قوة عظيمة من أبدانهم، ولم يخلق مثلهم في بلاد الله. ولهذا ذكرهم نبي الله هود بذلك، فقال: وزادكم في الخلق بسطة، يعني عظما في الأجسام، وكانوا أيضا يفتخرون بذلك ويقولون من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، ونسوا أو تناسوا أن الله جل وعلا أعظم منهم قوة وأشد منهم بأسا. ولهذا قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إذن نسوا أو تناسوا أن الله عز وجل أشد منهم بطشا وأعظم منهم قوة، فهؤلاء افتخروا بقوتهم، ولكن الله عز وجل أشد منهم قوة وأعظم منهم بطشا وأشد منهم بأسا، فأهلكهم الله لما أنهم كذبوا نبيهم. وقد ذكر الله عز وجل خبرهم في غير ما سورة في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. ولنذكر لكم آيات سورة الشعراء فإنها مؤدية للمعنى. قال الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كان هذا النبي منهم من قبيلتهم، ولهذا الله قال: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كانوا يتخذون القصور ويبنون البيوت أحسن بناء، وهذا يدل على أن لهم عقولا وأنهم أصحاب تفنن في البناء. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي في هذه الحياة الدنيا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني إذا بطشتم بأحد بطشتم على أقوى ما تكونون من الجبروت والقوة والبأس. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدهم الله بكل شيء. وفي هذا دليل على أن النعم إذا أوتيها الكافر فإنها والعياذ بالله تكون من الاستدراج له، تكون من الاستدراج، حتى إذا أخذه الله أخذه أخذا شديدا. وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، ما فعلنا إلا كما يفعل أسلافنا، وما نحن بمعذبين، وما نحن بمعذبين. إذن هم أنكروا أن يكونوا معذبين، أنكروا أن يكونوا معذبين، مع أن الله مع أن نبيهم بالغ في نصحهم. وماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل في سورة الفجر: فصب عليهم ربك سوط عذاب، سوط عذاب. هذه عاد. وأخبر الله عز وجل ما حل بهم أيضا في سورة الحاقة. قال الله عز وجل: فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. انتهوا. ولهذا سميت عادا البائدة، عادا البائدة. ما معنى البائدة؟ يعني أن الله عز وجل أبادهم عن آخرهم ولم يبق منهم أحد البتة، ما بقي منهم أحد والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. أيضا هذه أمة أخرى، ثمود أيضا قبيلة عربية بائدة جاءت بعد عاد. وثمود سموا باسم جدهم، سموا باسم جدهم. وقوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر، ثمود عطف على ماذا؟ عطف على قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد أيضا وثمود أيضا كيف فعل ربك بثمود وثمود ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه أطلق على القبيلة فسميت القبيلة باسم جدها ثمود وثمود من نبيهم نبيهم صالح عليه السلام وأيضا هؤلاء كانوا أقوياء وكانوا أشداء وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين كانوا ينحتون الجبال لقوة أجسامهم ولما أوتوا من العقول كيف عمدوا إلى هذه الجبال الصم ونحتوا منها أحسن البيوت وأجملها يا لها من قوة عظيمة يا لها من قوة ولهذا ذكرهم نبيهم هذه النعمة التي آتاهم الله ذكرهم نبيهم وذكر الله عز وجل قصتهم في هذه السورة على سبيل الإجمال فقال تبارك وتعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوه بالواد يعني بالوادي بالوادي يقال الوادي ويقال الواد بحذف الياء على لغة على لغة وجيء بهذه اللغة هنا لفواصل الآيات قال الذين جابوا الصخر بالواد وفي هذا دليل على أن مساكنهم كانت قريبة من الوادي وكان هؤلاء يسكنون ما بين المدينة والشام وكانت بلادهم تعرف بالحجر وكانوا يعرفون بأصحاب الحجر ولهذا قال الله عز وجل كذب أصحاب الحجر المرسلين كذب أصحاب الحجر المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في هذه البلاد آمنين على عصيان الله جل وعلا وعلى الكفر أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم كانوا أصحاب نخل ولهذا خصت بالذكر مع ما لهم من الزروع الأخرى وفي هذا دليل على أن النخل كان هو من أحسن ما يكون من الزرع وزروع ونخل طلعها هضيم يعني أن ثمر النخل هضيم يهضم الطعام وهو أيضا تهضمه المعدة فهو هاضم ومهضوم في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فارهين يعني حاذقين في الصنعة حاذقين أشرين بطرين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا هنا قال فارهين وفي سورة الحجر قال الله عز وجل وينحتون من الجبال بيوتا آمنين آمنين يعني في أمن ودعة من كل شيء في أمن لا يخافون وكانوا في دعة يعني في رغد من العيش ولو أنهم وحدوا الله جل وعلا وأجابوا رسله لما عذبوا ولكانت هذه النعم أيضا من نعم الله عليهم ولم يصبهم العذاب بل كانوا في نعيم في الدنيا وسينقلبون إلى نعيم الآخرة لأن الله عز وجل كريم جل وعلا قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين أي المكذبين الذين يكذبون وهم في عصيان لله عز وجل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين أنت ساحر ومسحور، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، هاتي آية تكون مصدقة لك، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هذا فيه دليل أيها الإخوة على أن القوم إذا طلبوا من نبيهم آية ولم يؤمنوا بها فإن الله عز وجل ينزل بهم العذاب. هذه سنة الله في الأمم المكذبة بعد مجيء الآيات. وهنا قال الله عز وجل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، إذن ذكر الله خبرهم مجملا، ذكره مجملا ولكنه ذكره في السور الأخرى مفصلا، وذكر عذابهم وأن هؤلاء القوم نزلت بهم الصيحة، قوم صالح نزلت بهم الصيحة. قال الله عز وجل في سورة هود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، وسمرها الله عز وجل طاغية في سورة الحاقة لأن هذه الصيحة التي أخذتهم هي ذات صوت عظيم، فهي طاغية طغت على كل شيء بعذابها وبصوتها. وسماها الله عز وجل أيضا رجفة في سورة الأعراف لأنها أعقبها رجفة حلت بهم حيث رجفت بهم الأرض، أعظم رجفة، إذن هو عذاب من الله عظيم. فالله عز وجل عذابه لا يقادر قدره كما قال الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم ذكر الله عز وجل قصة الأمة الثالثة، ما هي؟ قصة فرعون وقومه، فقال تعالى وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون أي فرعون وقومه، وفرعون ذي الأوتاد أي صاحب الأوتاد. ما هي الأوتاد؟ قيل إن الأوتاد هي الأهرام التي بناها أسلافه، وإنما نسبت إليه لأنه كان يفتخر بها ولأنه كان يراها من المجد الذي ورثه عن أسلافه. وقال كثير من المفسرين منهم مجاهد والحسن والسدي وغيرهم إن المراد بالأوتاد هي الأوتاد التي يدقها في الأرض ليربط بها من يريد تعذيبه، فالأوتاد جمع وتد، فكان يدق الأوتاد فيربط بها الناس بأيديهم وأرجلهم ثم يعذبهم حتى الموت، فسماه الله بذلك إشهارا له بفعلته القبيحة. فقال تعالى وفرعون ذي الأوتاد، ذي الأوتاد، فرعون هو صاحب موسى وهو ملك مصر الطاغية الأعظم الذي قال القول الشنيع، قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى. وقد ذكر الله قصته في آيات كثيرة في كتابه العظيم في مواضع كثيرة، وذلك لأن قصته ذات أثر، وذلك أيضا لأن فرعون كان له شبيه بقريش، فالله عز وجل ذكر قصته في آيات كثيرة. أتدرون من يشبهه من قريش؟ من؟ أبو جهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل فرعون هذه الأمة، أبو جهل فرعون هذه الأمة. فذكر الله قصته في آيات كثيرة مذكرا لأبي جهل بخبر الطاغوت سلفه. قال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد، والمراد فرعون وقومه، وإذا ذكر القائد فيدخل معه أتباعه قال الذين طغوا في البلاد، هل المراد فرعون وقومه أو جميع الأمم؟ المراد جميع الأمم، لأنه لا دليل يخصص أن المقصود فرعون وقومه، والأصل أن يعود الضمير واسم الإشارة والموصول على من سلف إلا بدليل يخصص، وهذه قاعدة من قواعد التفسير. الذين طغوا في البلاد، هؤلاء كلهم طغوا، والطغيان هو مجاوزة الحد في الكفر والضلال والمعصية. إذن هؤلاء جاوزوا الحد في طغيانهم وكفرهم وفي عصيانهم لرسل الله جل وعلا، فماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل الذين طغوا في البلاد، يعني في بلدانهم، كل في بلده، فأكثروا فيها الفساد، أكثروا، لم يفسدوا فسادا قليلا، وإنما أكثروا الفساد، أكثروه بذنوبهم ومعصيتهم وعدوانهم على عباد الله، فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا هو المآل، وهذا هو مصير كل مكذب، فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أنواعا من العذاب. وإنما عبر الله بالسوط تشبيها للسوط المتتابع على المعذب، تشبيها بالسوط المتتابع، فإن المعذب إذا تتوبع عليه بالضرب بالسياط كان هذا عذابا مصبوبا عليه، كان هذا عذابا مصبوبا عليه. إذن هو عذاب الله العظيم، وهو بأسه الشديد. ولهذا قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، يعني أنه عذاب متتابع والعياذ بالله. وهذه هي النتيجة لكل طاغوت ولكل مكذب ولكل باغ ولكل كافر. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك إن ربك لبالمرصاد، إن ربك أيها الرسول، وإن ربك أيها المؤمن، وإن ربك أيها العبد لبالمرصاد. انظر في هذا التأكيد في هذه الآية، إن واسمية الجملة واللام وقوله لبالمرصاد. المرصاد في الأصل هو المكان الذي يقعد عليه الرقيب الذي يراقب، هذا يسمى مرصادا. ومعنى قوله إن ربك لبالمرصاد أي إن الله عز وجل مطلع على أعمال هؤلاء، ولا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إن ربك لبالمرصاد لكل طاغية ولكل مجرم ولكل باغ على عباد الله، إن ربك لبالمرصاد. فيا أيها المظلوم لا تخف ولا تحزن، إن ربك لبالمرصاد. ويا أيها المكذب الباغي لا يغيبن عنك، ولا تفرحن بما أنت فيه، إن ربك لبالمرصاد. إذن هذا بلاغ للجميع، إن ربك لبالمرصاد. إذن هذا خبر مجمل من الله عز وجل لأمم طاغية باغية. انظر كيف أجملت هذه الآيات خبرهم هذا الإجمال، وكيف قص الله علينا في آيات قليلة خبر أمم بلغت المدى في الطغيان والكفر. إنه إيجاز، ولكنه إيجاز بليغ لا يقدر عليه أحد، لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هو الذي تكلم به. فإذا هو من القرآن المعجز. وانظر في هذه الآيات التي قصت علينا قصة ثلاث أمم، وهذه الأمم بسطت أخبارها في القرآن في سور شتى، في سور شتى. ثم لما ذكر الله عز وجل أخبار هذه الأمم، ذكر الله عز وجل بعد ذلك حال الإنسان من حيث هو أمام ابتلاء الله له بالنعمة أو بسلب النعمة. ذكر الله عز وجل حال الإنسان من حيث هو، فقال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. انظر كيف تحول السياق من حديث عن الأمم المعذبة إلى خبر الإنسان وحاله أمام ابتلاء الله له، تحول عجيب. قال الله عز وجل: فأما الإنسان، أما هذا يسمى حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل. فأما وأيضا هو الفاء في قوله فأما، هذه تسمى فاء التفريع، تسمى فاء التفريع، وتسمى أيضا الفاء الفصيحة، يعني أنها تفصح عن كلام محذوف، أي إذا علمت ما مضى من خبر هؤلاء فخذ خبر الإنسان وما يكون من شأنه أمام امتحان الله له. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، الإنسان المراد به جنس الإنسان من حيث هو. والإنسان أيها الإخوة في أصله، الإنسان في أصله مخلوق ظالما جاهلا، أصل خلقة الإنسان مفطور على الظلم والجهل، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن الله عز وجل أودع فيه الفطرة وهداه النجدين، واهتدى أهل الإيمان بإيمانهم، نعم، وشقي أهل الكفران بكفرهم. والمقصود هنا في الآية، المقصود بالإنسان الإنسان من حيث هو أصله. قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. انظر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني اختبره، ابتلاه ربه خالقه اختبارا، إذا ما ابتلاه ربه يعني فأكرمه بالنعم، ابتلاه اختبره بالنعم، ونعمه، نعمه بصنوف النعم اختبارا من الله له، فأكرمه ونعمه، فيقول هذا الإنسان افتخارا وإعجابا بنفسه وبما أوتي، فيقول ربي أكرما. إذن غفلة منه، يظن أن هذا إكرام من الله له لأنه أهل لذلك، ونسي أن هذا ماذا؟ ابتلاء من الله عز وجل. ولهذا كن يا عبد الله على حذر من الدنيا إذا أقبلت عليك، فإنها اختبار من الله لك لينظر ما تكون، هل تجعل هذه النعمة من مما أوتيته من العقل ومما عندك من الذكاء ولأنك أهل لذلك، أم هذا اختبار من الله لك؟ يقول هذا الإنسان الجاهل، يقول ربي أكرما، يقول ربي أكرما، أصلها أكرمني، حذفت الياء لأجل الفاصلة، فتقرأها أنت بحذف الياء وصلا ووقفا، فيقول ربي أكرما. إذن هذا حال الإنسان الجاهل من حيث هو، وهي أيضا حال الكافر، حال الكافر. والسورة كما قلنا مكية أو مدنية، السورة مكية، ولهذا قدم حال هذا الإنسان لأن هذه سورة مكية، فهذا هو حال الكافر وحال الإنسان الجاهل، يقول ربي أكرما. والكافر يفخر بنعم الله ويقول هذا لأني أهل لذلك، أهل لذلك، فيقول ربي أكرما. وأما المؤمن
فكلا والله، فإنه إذا أقبلت عليه النعمة قال هذا من فضل ربي ونعمة الله علي، كما قال النبي الصالح هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا قاله سليمان. وعباد الله الصالحون إذا أقبلت عليهم نعم الله خافوا وقالوا إنها ابتلاء من الله، اختبار يوجب الشكر ويوجب النؤوب إلى الله. وكذلك المؤمن إذا ابتلي وضيق عليه الرزق فإنه يصبر ويقول أيضا هذا ابتلاء من الله واختبار. ولهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن فقال كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، خير فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان ماذا؟ فكان خيرا له. الله أكبر. إذن حال المؤمن خير في السر والضر. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا ذا الجلال والإكرام. قال الله عز وجل ذما لهذا الإنسان: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما لأني أهل لذلك، وأما إذا ما ابتلاه أي اختبره فقدر عليه رزقه أي ضيقه، قدر رزقه أي ضيقه عليه من القدر الذي هو الضيق، فقدر عليه رزقه أي اختبارا من الله له، فيقول ربي على سبيل الجزع والتسخط فيقول ربي أهانا أي أهانني، هذه مثل الأولى في حذف الياء، فيقول ربي أهانا يا هذا أتسخط وتضجر من ابتلاء الله لك. إن المؤمن الحق إذا ابتلي وضيق عليه في أمر عليه ألا يجزع وعليه ألا يتسخط، لأن هذا ابتلاء من الله له لينظر أيتسخط على خالقه. أما المؤمن فلا، فإنه يقول إن هذا ابتلاء من الله لي، إن هذا ابتلاء وفتنة. وإذا صبر المؤمن أمام الضيق وأمام الابتلاء وأمام المرض وأمام الكوارث فإن ذلك يرفعه عند الله ويزيد في حسناته ويرفع في درجاته ويكون من الله عز وجل بمكان الصالحين بمكان الأولياء. هؤلاء هم الذين يصبرون أمام النوازل وأمام الكرب، هؤلاء هم الصابرون. إذن ابتلاء الله للإنسان في الحالين، ابتلاء الله في الحالين. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني من صبر على اللأوى فإنه ينال من الله الأجر العظيم، ومن جزع والعياذ بالله فله عند الله الجزاء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يجب على المؤمن إذا أصابه من الدنيا خير أن يعلم أن هذا اختبار من الله، وعليه أن يشكر، أن يقوم بحق الله جل وعلا. حق الله أن تشكره، هذا حق الله. وكذلك إذا ابتلي بالضيق عليه أن يعلم أن هذا اختبار من الله، وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى ربه. قال الله عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا هذا حرف ردع وزجر، ردع وزجر لهذا الجاهل المكذب الكافر، ردع له وزجر عن هذا القول الذي صدر منه في الحالين. ثم ذكر الله عز وجل بعضا من أحوال الكفار وصفاتهم الذميمة، والسورة مكية كما قلنا، فقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم أي لا تعطونه حقه ولا تمنحونه الكرامة وتهضمونه حقه. ليس المراد إعطاء اليتيم حقه فقط، بل المراد أيضا إكرامه وأن يكون منك بموضع التجلة والاحترام. واليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ، أو من فقد أمه، من فقد أباه ولم يبلغ، من فقد أباه ولم يبلغ. وأما من الحيوان من فقد أمه، هذا من الحيوان. إذن من الإنسان اليتيم من فقد أباه، من فقد أباه ولم يبلغ، هذا هو اليتيم. وسمي يتيما لانفراده أخذا من اليتم، واليتم في اللغة هو الانفراد. ولهذا يقال هذه درة يتيمة. ما معنى يتيمة؟ أنها منفردة، منفردة لا ثانية لها. هذا هو اليتيم. إذن هؤلاء كانوا لا يكرمون اليتيم، وكانوا يبخسونه حقه. ولهذا قال الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وكانوا يأكلون ماله، كانوا في الجاهلية يأكلون مال الصغير ومال المرأة، هذا هو دينهم. قال الله عز وجل: ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون، هذا من صفاتهم الذميمة أيضا. وتحاضون أصلها تتحاضون، حذفت إحدى التاءين اختصارا، حذفت إحدى التاءين، هل هي تاء المضارعة أو تاء المفاعلة؟ اختلاف بين أهل العلم، قيل هذا وقيل هذا، قيل هذا وقيل هذا. ولا تحاضون على طعام المسكين، كانوا لا يحضون بعضا، لا يحض بعضهم بعضا على إطعام المسكين. إذن هذا دليل أيها الإخوة على وجوب الحض على طعام المسكين، بل على وجوب إطعامه أيضا. فهؤلاء كانوا لا يتحاضون على الطعام، لا يحض بعضهم بعضا. إذن هل هم يطعمون المسكين؟ لا. إذن عدم إطعامهم من باب أولى. إذا كانوا لا يحض بعضهم بعضا، فعدم إطعامهم للمسكين من باب أولى. ولا تحاضون على طعام المسكين، والواجب أن يحض بعضنا بعضا على إطعام المسكين، لأن الله عز وجل ذم هؤلاء على ترك ذلك. والله عز وجل لما ذكر عن المعذبين في جهنم ذكر من عذابهم أنهم كانوا لا يحضون على طعام المسكين. قال الله عز وجل في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، ولم نك نطعم المسكين. فكانوا لا يطعمون المسكين، فدل هذا على أنه من أسباب ماذا؟ من أسباب عذابهم والعياذ بالله. وذكر هنا خصلة ذميمة وهي أشنع من ذلك، أنهم لا يتحاضون على طعام المسكين. وهنا أيها الإخوة نقف وقفة، وهي أن بعض الناس إذا رأى من يتصدق على فقير قال: يا أخي لا تعطه، هذا كذاب، أو هذا لا يستأهل، أو هذا لا يستحق. وهذا أيها الإخوة لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا كنت لم تعطه شيئا فدع غيرك، دع غيرك يعطيه، لأن الله عز وجل يأجر هذا المتصدق حتى ولو كان هذا كذابا أو لو كان غنيا. إذن لا تمنعن غيرك، إذا لم تعطي أنت فدع غيرك يعطي. إذن عدم الحظ على طعام المسكين من الخصال المذمومة التي ذم الله بها هؤلاء الكفار. قال الله عز وجل: ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. تأكلون يعني تأكلونه دائما. ما هو التراث؟ التراث هو الميراث، الميراث الذي يرثونه عن آبائهم وتأكلون التراث أكلا لما أي شديدا، كانوا يأكلون الميراث من طريق حلال أو من طريق حرام، وكانوا يأخذون ميراث المرأة واليتيم. كانوا في الجاهلية لا يورثون، كانوا يأخذون ميراث المرأة والصغير، فكانوا في الجاهلية يأكلون ميراث الصغار، وكانوا يأخذون ميراث النساء فلا يورثونهن. ثم جاء الإسلام فجعل لهؤلاء نصيبا من مما ترك آباؤهم، فورث الإسلام المرأة كما ورث الصغير. ففي الجاهلية أيضا إذن كانوا يأكلون الميراث من أكلا حلالا وأكلا حراما. هذا أيها الإخوة شعار الجاهلية، ومن تشبه، من أكل ميراث الصغير والمرأة ففيه شبه من أولئك والعياذ بالله. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا، حبا كثيرا. فكان حبهم للمال طاغيا على قلوبهم. وفي هذا إشارة إلى أن حب المال الحب الطبيعي لا بأس به، لا بأس به، أليس كذلك؟ الحب الطبيعي للمال لا بأس به. فإذا أحببت المال حبا طبيعيا بحيث لم يحملك هذا الحب على العدوان على الناس وعلى أكل أموالهم وعلى ترك الصلاة، فحبه لا بأس به. وهكذا إذا جمعت المال جمعا لم يلهك عن طاعة الله فلا بأس به، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فمن لم يلهه المال عن ذكر الله فلا بأس بأن يتخذ المال حتى ولو كثر ماله. وكان في الصحابة رضوان الله عليهم تجار ذو مال. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. إذن ذم الله هؤلاء المكذبين بأربع خصال، فما هي؟ أولا نعم عدم إكرام اليتيم، الثانية الخصلة الثانية نعم أحسنت أنهم لا يحضون على طعام المسكين، والثالثة أنهم يأكلون الميراث، يأكلونه أكلا شديدا من حلال أو من حرام. والخصلة الرابعة أنهم يحبون المال حبا كثيرا لما أي كثيرا. إذن هذه الخصال الأربع أيها الإخوة ذم الله بها هؤلاء، فعلينا نحن أهل الإيمان علينا ماذا؟ علينا أن نتجنبها. وهكذا كل ما ذكره الله في كتابه العظيم في مورد الذم فعلينا أن نأتي بخلافه، أن نأتي بخلافه. ما ذكر الله ذلك إلا لأن نبتعد عن هذه الخصال الذميمة، لأن الله يمقتها، لأن الله يمقتها. ثم لما ذكر الله عز وجل حال هؤلاء الكفار وذكر خصالهم الذميمة، ذكر يوم القيامة، ما السر في ذكر القيامة وأحداثها بعد ذكر هؤلاء المكذبين وخصالهم؟ ما هو السر أيها الإخوة والسبب؟ إيه نعم، أن هؤلاء سينالون الحساب في هذا اليوم، فهم أحرياء أن يذكر لهم يوم القيامة وما فيه من الشدائد والأهوال، وما فيه من الشدائد والأهوال. ولهذا قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي ارتدع أيها الكافر المكذب، ارتدع عن ذلك وتذكر حالك. متى؟ إذا دكت الأرض دكا دكا، ارتدع وانزجر وتذكر إذا دكت الأرض دكا دكا. إذا دكت الأرض. ما معنى دكت؟ أي دقت دقا شديدا. فالدك أبلغ من ماذا؟ أبلغ من الدق. وهذا من لطائف العربية أن الدك أبلغ من الدق، فهو لفظ مقارب له في الوزن والمعنى لكنه يعطي معنى أقوى. كلا نعم أقوى، الكاف أقوى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فالدك أبلغ من الدق. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الحاقة: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ما معنى دكتا دكة واحدة؟ يعني ضرب بعضها ببعض وفتتت. وهنا قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض، أي دكا شديدا، دكا شديدا، وسوي ما عليها فصارت أرضا ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الجبال التي فوق الأرض ستذهب وتزول وتفتت كما قال الله عز وجل: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال جل وعلا في سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. ما معنى بست؟ أي فتتت تفتيتا. وهنا قال الله عز وجل: إذا دكت الأرض دكا دكا. دكا أي ما إعراب دكا؟ إذا دكت الأرض دكا مفعول مطلق يفيد التأكيد. ودكا الثانية ما إعرابها؟ قيل إنها، أين المعربون؟ دكا الثانية ما إعرابها؟ توكيد. نعم، قال بذلك جماعة من المعربين، والصحيح أن دكا الثانية للتكرار، دكا الثانية تكرار لدكا الأولى وليست للتوكيد، وهو تكرار يعطي ماذا؟ يعطي معنى الاستيعاب. فهو كقولك: قرأت الفقه بابا بابا. فهكذا قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فدكا الثانية تكرار. فالصحيح إذن أن تعرب دكا الثانية تكرارا للأولى، تكرار للأولى. وهذا كما قلنا: قرأت الفقه بابا بابا، واستوعبت النحو فصلا فصلا، وأكرمت الرجال فردا فردا. فقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا يستوعب جميع ما عليها. فهذا الدك الذي يصيب الأرض يوم القيامة يجهز على كل ما عليها من جبال وأبنية وقصور وكل شيء، حتى تعود أرضا ملساء كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهي مستوية. وهذا الدك إنما يكون يوم القيامة بعد النفخة الأولى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. أيضا هذا من أحداث القيامة العظيمة، وجاء ربك، الله جل وعلا نفسه يجيء مجيئا حقيقيا يليق به جل وعلا، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه. وهذا هو مقتضى الآية الكريمة: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن جاء مجيئا حقيقيا، ولا نؤوله نقول جاء أمره أو جاء عذابه وما أشبه ذلك، فهذا كله من التأويل الباطل، كله من التأويل الباطل. وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفا بعد صف. والمراد بالملك الجنس، أي جاءت الملائكة جاءت لماذا؟ جاءت لأن هذا هو يوم الفصل، يوم الجزاء، يوم الحساب. جاءت الملائكة تحيط بالعباد صفا بعد صف، وإعراب صفا صفا، من يعرب صفا صفا؟ حال، أحسنت، حالا نعرب، تعرب حالا، أي صفا بعد صف، حالهم هكذا. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. الله أكبر، جيء بالنار. وثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم يجاء بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الأمر هائل أيها الإخوة، إنه أمر عظيم. قال الله عز وجل وبرزت الجحيم للغاوين، جاء بجهنم لماذا؟ ليعرض عليها الكفار، يعرضون عليها يوم القيامة، كما قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. نسأل الله السلامة والعافية. لا تقل كيف ذلك، ما صورة ذلك، لأنه أمر فوق ما تدركه العقول، أمر فوق ما تدركه العقول. هذه الأمور الأخروية نجهل حقائقها، لا نعلم كيف هي، إنما نحن نقرأ ما قصه الله عز وجل ونؤمن به ونعلم أن ذلك سيكون. أما كيفيتها فذلك علمه عند الله، وسنراه والله حقيقة. وجيء يومئذ بجهنم، أي وجيء يومئذ تدك الأرض يوم القيامة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، أي المكذب الكافر، وأنى له الذكرى. ومن أين له أن يتذكر؟ حينئذ يتذكر هذا الشقي، ولكن هل تنفعه الذكرى؟ لا والله، لا والله. قامت القيامة كما قال الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم املأ قلوبنا باليقين، اللهم املأها حبا لك وخشية منك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.